أحييكم أحبائي المستمعين أجمل تحية في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة. ما زلنا نتناول سفر حزقيال. رأينا في الحلقة الماضية أن رسالة هذا النبي للشعب سوف تكون توبوا وارجعوا إلى الله. كان الناس يتظاهرون بأنهم يريدون أن يسمعوا رسالته، لكنهم لا يسمعونها نهائيا، وحالما يدير حزقيال ظهره ويبتعد عنهم فإنهم يغيرون أقوالهم ويطعنونه في الظهر. في الفصل 15 رأينا مثل الكرمة التي لا تحمل ثمارا. لم يكن الشعب القديم يحمل ثمارا، وقد قال الله: لم يتبقى أمامي خيار آخر سوى إحراق أورشليم. لهذا السبب قام الله بذلك بالفعل، فقد كان ينبغي على الشعب أن يمثلوا الله أمام الشعوب الأخرى، لكنهم أخفقوا في ذلك. وفي الفصل 16 رأينا مثلا آخر، ألا وهو مثل طفلة يتيمة قذرة، ويبدو بأنه من المحال فعل شيء لها، وهذه تشير إلى مدينة أورشليم نفسها. كانت أورشليم بمثابة طفلة غير شرعية ألقتها أمها بعيدا لكي تتخلص منها، وهكذا فقد كانت متروكة دون رعاية أو عناية، والله هو الذي تبناها ورعاها. وحينما كبرت هذه الطفلة أصبحت زانية، سارت خلف عبادة الأصنام وأدارت ظهرها لله. نتابع التأملات في الفصل 16 من حزقيال، وسننتقل فورا إلى الآية 53 وحتى 55. وأرجع سبيهن سبي سدوم وبناتها، وسبي السامر وبناتها، وسبي مسبييك في وسطها، لكي تحملي عارك وتخزي من كل ما فعلت بتعزيتك إياهن. وإخواتك سدوم وبناتها يرجعن إلى حالتهن القديمة، والسامرة وبناتها يرجعن إلى حالتهن القديمة، وأنت وبناتك ترجعن إلى حالتكن القديمة. قامت العديد من البدع والهرطقات باستخدام الآيتين 53 و55 لتعليم عقيدة رجوع الأمور إلى حالتها الأولى، أي أن جميع البشر سيخلصون في نهاية المطاف. ومرة أخرى نقول يا صديقي، إن هذا لا يعد عن كونه بناء عقيدة على بعض الآيات المتفرقة من الكتاب، مما يؤدي إلى عقائد غريبة وغير كتابية. في هاتين الآيتين، وفي الآية في حزقيال 37:12 حيث يقول الله: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم، فإن الله لا يعني قيامة الأشرار لكي يرثوا الحياة الأبدية. ففي كلتا الحالتين فإنه يعني رد مدينة أو أمة، وهو لا يشير إلى الناس الذين عاشوا هناك قبل سنوات مضت. وهنا وفي الفصل 16 من حزقيال يقول الله بأن مدينة سدوم ستبنى من جديد. في حقيقة الأمر لا نجد في العهد القديم إعلانا إلهيا عن الحالة المستقبلية كما هو الحال في العهد الجديد، فالله لا يعتزم إقامة قديسي العهد القديم من القبور واصطحابهم إلى مكان معد لهم، لكنه أخبرنا في العهد الجديد بأن هذه هي خطته لنا، لكنه لم يخبر قديسي العهد القديم بذلك في أي مكان في الكتاب. لقد قال لهم بأنه سيكون لهم جنة على الأرض، وهذه هي القيامة التي كان إبراهيم يتطلع إليها، فسوف يكون هنالك رد للأمة، ولا يمكن للمرء أن يجد أي تغيير طرأ في العهد الجديد على هذا النص الوارد في العهد القديم، لكن جميع آيات العهد القديم تتوافق مع تعاليم العهد الجديد. والعهد الجديد يوضح تماما أنه ستكون هنالك قيامة ثنائية الجانب، فهنالك قيامة المخلصين وهنالك قيامة غير المخلصين الذين يكونون كذلك عند قيامهم من القبور. لذلك فإن هذه الآيات تتناول فقط قيامة الأمة، وينبغي علينا أن نقرأها في سياقها الصحيح دون أن نحاول جعلها تقول أكثر مما تحتمل. وأخيرا يختم هذا السفر بطريقة رائعة، فسوف يقيم الله عهدا أبديا مع الشعب، وهكذا فإن خطية الشعب وتمرده وابتعاده الدائم عن الله وارتداده لن يؤدي إلى إبطال عهد الله معهم أو إلغائه أو فسخه. عدد 60 إلى 63 من الفصل 16 ولكني أذكر عهدي معك في أيام صباك، وأقيم لك عهدا أبديا، فتتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين إخواتك الكبر والصغر، وأجعلهن لك بنات، ولكن لا بعهدك. وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي ولا تفتح فاك بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلت، يقول السيد الرب. يقول الله هنا بأنه لن يكتفي بأن يذكر عهوده السابقة، بل سيقيم عهدا جديدا معهم. نصل الآن إلى الفصل 17 من حزقيال. تقول الآيتان الأولى والثانية منه: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، حاج أحجية ومثل مثلا لبيت إسرائيل. بما أن الشعب لن يستمع إلى حزقيال، فقد كان يتوجب عليه أن يأتي إلى هذا الشعب بطريقة غريبة وغير عادية. عدد 3-5: وقل هكذا قال السيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم، واسع المناكب، ذو تهاويل، جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرز، قصف رأس خراعيبه، وجاء به إلى أرض كنعان، وجعله في مدينة التجار، وأخذ من زرع الأرض وألقاه في حقل الزرع، وجعله على مياه كثيرة، أقامه كالصفصاف. لم يكن هذا النسر العظيم سوى بابل ونبوخذ نصر ملك بابل في ذلك الوقت، والنسر رمز يشير لبابل في مكان آخر في الكتاب المقدس، فقد استخدم إرمي هذا الرمز حينما كتب عن نبوخذ نصر: لأنه هكذا قال الرب، ها هو يطير كنسر ويبسط جناحيه على مؤاب. كذلك هو ذا كنسر يرتفع ويطير ويبسط جناحيه على بصرة. وقد رأى دانيال إمبراطورية بابل وهي تصعد من البحر على هيئة أسد له جناح نسر. لذلك فإن لدينا هنا صورة عن نبوخذ نصر ملك بابل الذي سيأتي ويقصف رأس الشجرة. لكن من هي الشجرة؟ إنها أمة الشعب القديم، ولا سيما أسرة داود الحاكمة. فقد كان نبوخذ نصر على وشك قصفه وجعله كلا شيء، وقد كان هذا بالضبط ما فعله نبوخذ نصر مع صدقية. عدد 7: وكان نسر آخر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب، فإذا بهذه الكرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خمائل غرسها. أما النسر الثاني فهو مصر التي كانت ما تزال أمة عظيمة في ذلك الوقت. كان نبوخذ نصر هو من وضع صدقية على العرش، وقد تعاهد نبوخذ نصر وصدقية معا، لكن صدقية خرق هذه المعاهدة ولجأ إلى مصر طلبا للحماية. وتصور لنا هذه الآيات ما حدث عن طريق الأغصان المائلة نحو مصر، فقد زرعت الكرمة في أرض مصر على أمل الحصول على دعمها، لكن هذا لن يتحقق لأن مصر ستهوي من مكانتها العالية، فقد قام نبوخذ نصر بالقضاء على مصر أيضا وإخضاعها له. والآن ها هي الرسالة التي يحملها هذا المثل. عدد 12-15: قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل: هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم وأخذ ملكها ورؤساءها وجاء بهم إليه إلى بابل، وأخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وأدخله في قسم، وأخذ أقوياء الأرض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع لتحفظ العهد فتثبت، فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين. فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ أو ينقض عهدا ويفلت؟ الشيء المدهش في الأمر هو أن نبوخذ نصر حافظ على العهد ولم يخرقه، وهكذا فقد قام شعب الله بخرق العهد في حين أن الوثنيين حافظوا عليه، فيا لها من صورة مخزية. وفي الكنائس يمكنك يا صديقي أن ترى بعض الأشخاص يحملون الكتاب المقدس بين أيديهم في حين أن قلوبهم بعيدة عن الله، ومن جانب آخر هنالك أشخاص غير مخلصين لكنهم يتصفون بالنزاهة. كان نبوخذ نصر على وشك القدوم لإهلاك صدقية. عدد 18: إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهو ذا قد أعطى يده وفعل هذا كله فلا يفلت. يقول الله هنا: أنا عازم على معاقبة صدقية بسبب ذلك. وينبغي علينا جميعا يا صديقي أن نتذكر بأن الله يدين الخطية ويحاسبنا على الحياة التي نحياها هنا على سطح هذه الأرض. عدد 24: فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب، وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. أحيانا يسمح الله لإحدى الأمم الوثنية بأن تهلك شعبا يزعم بأنه شعب الله في حين أنهم بعيدون عنه. وهنالك تفسخ في الأخلاق في وقتنا الحاضر، كما أن الارتداد متفش في كل مكان، وها هي الحروب والاضطرابات في كل مكان في العالم. والله يقول بأننا لن نفلت من عقاب الخطية، بل ستكون هنالك دينونة أو عقاب لكل من يرتكب الخطية. والآن أصدقائي إلى الفصل 18 من حزقيال، حيث سيبين الله أنه في دينونته يتعامل بصورة محددة وفردية مع كل شخص على حدة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى من هذا الفصل.
وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبه، ولم يقرب امرأة طامثا، ولم يظلم إنسانا، بل رد للمديون رهنه، ولم يغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان، وكسى العريان ثوبا، ولم يعطي بالربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور، وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان، وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق، فهو بار حياة يحيا، يقول السيد الرب. فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال، ونجس امرأة قريبه، وظلم الفقير والمسكين، واغتصب اغتصابا، ولم يرد الرهن، وقد رفع عينيه إلى الأصنام، وفعل الرجس، وأعطى بالربا، وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ لا يحيا. قد عمل كل هذه الرجاسات، فموتا يموت، دمه يكون على نفسه.
كان هنالك مثل يستخدمه أبناء الشعب، وهذا المثل مذكور مرتين في سفر إرمية. يقول: في تلك الأيام لا يقولون بعد: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست، كما نقرأ في المراثي: آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم. ويبدو أن الناس أخذوا هذا المثل عن سفر الخروج، حيث نقرأ في الفصل 20: لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. لكن المشكلة هي أن المثل الذي استخرجوه من هذه الآية مثل غير صحيح، وهنا يكمن خطر أخذ آية من الكتاب وتفسيرها بمعزل عن سياقها أو قرينتها. فهذا المثل: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، هو مثل خاطئ. فالله يدين الفرد سواء كان أبا أو ابنا بحسب سلوكه هو شخصيا. وهذه ليست دينونة أبدية، لكنها دينونة أثناء هذه الحياة بحسب طاعة المرء أو عدم طاعته للرب. عدد 3: حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ترد كلمة حي بصياغها المختلفة 13 مرة في هذا الفصل، كما ترد كلمة موت بصياغها المختلفة 14 مرة. وهنا نجد حديثا عن الحياة والموت، ولكن الله لا يتحدث عن الحياة الأبدية أو الموت الأبدي، بل يتحدث عن الطريقة التي يدين بها الأفراد في هذه الحياة، وينبغي علينا أن ننظر إلى هذا الفصل بهذه النظرة. عدد 4: ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يقول الله هنا بأن جميع النفوس هي له، وإذا انقلبت خطايا الآباء على الأبناء فهذا يرجع إلى أن الأبناء تبعوا شرور آبائهم، فكل إنسان يموت بخطاياه هو. نقرأ في سفر التثنية 24:16: لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. نعم، النفس التي تخطئ هي تموت، فالله يدين كل شخص بحسب خطاياه هو شخصيا. عدد 5 و6: والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال، أي أنه لم يشارك في عبادة الأوثان، ومثل هذا الرجل يعيش وفقا للمبادئ التي وضعها الله. سوف يبارك الله هذا الرجل في حياته على الأرض، فهذه هي بركة العهد القديم. عدد 10: فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه. ومع ذلك فقد يكون لدى هذا الإنسان البار ابن غير بار. عدد 13: وأعطى بالربا وأخذ المرابحة أفيحيا؟ لا يحيا، قد عمل كل هذه الرجاسات، فموتا يموت، دمه يكون على نفسه. سوف يدين الله الابن لا الأب. عدد 14: وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها. من جانب آخر، قد يقرر الابن أن لا يسير على منوال أبيه الشرير، وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك في تاريخ الشعب. فقد كان أحاز ملكا شريرا، لكن ابنه حزقية أحدث نهضة روحية بين أفراد الشعب. كذلك فقد كان يوشيا رجلا رائعا، لكن أباه كان شريرا جدا. عدد 17 و18: ورفع يده عن الفقير ولم يأخذ ربا ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي، فإنه لا يموت بإثم أبيه، حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه، فهو ذا يموت بإثمه. يقول الله هنا إن كل شخص سيدان في هذه الحياة على الطريقة التي عاش بها حياته. تذكر عزيزي المستمع أن الله لا يعني هنا الحياة الأبدية، وإنما الدينونة على هذه الأرض وفي هذا الوقت. والله يريد من الشعب القديم أن يعرفوا أن هذا هو الأساس الذي سيستخدمه لمعاقبتهم. عدد 20: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. النفس التي تخطئ هي تموت، لقد وردت هذه العبارة مرتين في هذا الفصل، هنا وفي الآية الرابعة. عدد 31: اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ تعليم هذا الفصل يجيب على علم النفس الحديث، فعلم النفس يقول بأن السبب وراء كون الشخص غريب الأطوار هو أن أمه لم تعامله بصورة حسنة، بل أهملته ولم تحبه وما إلى ذلك. لكن تذكر صديقي أنك تقف وحيدا، فأنت خاطئ لأنك خاطئ في حد ذاتك، فكل شخص سيقف أمام الله دون أن يتمكن من إلقاء اللوم على أبيه أو أمه. ويوضح حزقيال تماما أنه ستتم معاقبة كل فرد من أبناء الشعب وكل شخص في هذه الحياة على أساس الحياة التي عاشها، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. عدد 32: لأني لا أسر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا وحيوا. تشير هذه الآية أيضا إلى الموت الجسدي، والله لا يسر بموت أي شخص، فهذا شيء غريب عنه لأنه لم يكن يريد للناس أن يموتوا. تذكر أخي الكريم أن الرب يسوع بكى على قبر لعازر، رغم أنه كان سيقيمه من الموت ويعيده إلى هذه الحياة. فبالإنسان جاء الموت، ليس بسبب عمل الله، لكن بسبب خطية الإنسان. نعم، إن الله سيدين كل إنسان على حدة، فهل حسبت الحساب لذلك؟